هذه المرة ثم تتوب فإن هذا سبب لأن يتمادى الإنسان وقد يهلك العياذ بالله.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إني أحرم، إذا أحرم الحاج من الميقات بعمرة فكان قاصدا للتوجه إلى مكة وبعد ذلك حول الاتجاه إلى المدينة فنزع الإحرام، ما حكمه؟
أخ قدم من البلاد فأحرم من الميقات، ثم لما نزل في مطار جدة مثلا قالوا له فوجكم إلى المدينة، نزع الإحرام وجاء إلى المدينة، نقول أنت لازلت محرما، لازلت محرما، لأن الإحرام إذا انعقد لزم. قال لبست، قلنا لا حرج، انزع ولا شيء عليك. قال والله ما أستطيع، أنا إنسان مريض والبرد يؤثر فيه، ولو لبست الإحرام الآن بقي 10 أيام حتى أذهب إلى مكة أمرض مرضا شديدا، وهذا معروف عندي بحكم العادة. قلنا إذن أنت الآن مضطر للبس المخيط فالبسه، لكن عليك الفدية، وأنت مخير بين 3 أشياء: إن شئت تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. فإذا جاء وقت الذهاب تنزع الثياب وتلبس يعني الإحرام مع الفدية التي ذكرناها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: جئنا من السودان يوم 30 ذي القعدة في السنة التي مضت، ووصلنا إلى جدة إلى مدينة الحجاج وقيل لنا أحرموا من هنا، ثم ذهبنا إلى مكة وأتممنا العمرة متمتعين وباقي الأنساك، فهل فعلنا صحيح؟
نقول إن كنتم في السودان من سواكن أو من جهاتها، أي الجهة التي داخلة إلى جهة البحر الأحمر، فهذا عند أهل العلم يحاذي جدة، وإن كنتم من المدن الأخرى كالخرطوم وبورت سودان وغيرها وأمدرمان فأنتم قد تجاوزتم الميقات وأحرمتم من غير ميقاتكم، فعلى كل من أحرم من غير ميقاته دم، ولو كان جاهلا ولو كان مفتى، عليه ذبيحة تذبح توزع على فقراء مكة، فإن كان لا يجد قيمة الدم فقير فالصحيح أنه يصوم 10 أيام ولو في بلده. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للعمانيين: اذبحا بدنه، انحرا بدنه، قال لا نستطيع، قال صوما 10 أيام، فنقلهما من الذبح إلى الصيام 10 أيام، وهذا عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح. فنقول من كان منكم لا يجد قيمة الذبيحة فليصم 10 أيام ولو في البلاد والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل زنى بامرأة حتى صارت حامل ثم اضطر أن يتزوجها وتزوجها بعد ذلك، فما حكم هذا المولود؟ هل ينسب إليه؟
هذه مسألة. رجل زنى بامرأة فأحبلها ثم عقد عليها وهي حبلى، ثم جاءت بولد، فعندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز أن يعقد عليها وهي حامل؟ الجواب لا، لا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة حامل عقدا مبتدأ، لا منه ولا من غيره. وقلنا عقدا مبتدأ للخروج من الرجعة، فلا يصح، وإنما يتركها حتى تضع، فإن تاب هو وتابت هي من الزنا حل له أن ينكحها، أما إن تاب هو وبقيت هي على زناها فلا يحل لعفيف أن ينكح زانية، ولا يحل لزان أن ينكح عفيفة. طيب، المسألة الثانية، هل ينسب الولد له؟ الجواب لا، عند أكثر أهل العلم وهو قول المحققين لا ينسب الولد له، لأن النسب في الشرع لا يثبت إلا بنكاح، لا يثبت إلا عن نكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالولد للفراش، والمقصود بالفراش هنا النكاح، فالولد للزوج، أما غير الزوج فليس له ولد وإنما له الحجر فلا ينسب له. طيب ماذا نصنع به؟ نقول أولا، إن أرضعته هذه المرأة وعقد عليها يعني زوجها فهو ابن لها أيضا من الرضاعة. ثانيا، أما النسبة فإنه يسمى وينسب إلى اسم عام يصح على كل إنسان، نسميه مثلا زيد، هو زيد ابن من؟ ابن عبد الله، ولا شك أنه ابن عبد الله، يقينا أنه ابن عبد الله، ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن عبد السميع، ابن عبد العليم، ابن ننشئ له سلسلة، ولا ينسب إلى هذا الرجل عند المحققين من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: تعرضت لموقف خطير وصعب.
سألني بعض الإخوة قال يا شيخ نحن نريد الستر على هذه المرأة التي أحبلها الرجل، ولذلك يعقد عليها قبل أن يظهر حملها. قلت لا بأس من النكاح الصوري أمام الناس، لا بأس من النكاح الصوري أمام الناس، أمام الناس نزوجهما، لكننا نعلم ويعلم وتعلم أنه ليس بنكاح، لكن حتى يظن الناس يعني أنه تزوج بها وأنها حملت منه، بشروط سأذكرها إن شاء الله. فإذا وضعت أنشأوا عقدا صحيحا، لكن يشترط لهذا أن لا يترتب عليه نسبة الولد إليه، فلابد من مراعاة هذا القيد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: تعرضت لموقف خطير وصعب في حياتي، وقلت لو ربنا أنجاني منه سوف أصلي له ركعتين كل فرض زيادة عن الصلاة المقررة، والآن كبرت في السن ولم أستطيع الصلاة أكثر من الفروض المقررة، فما حكم هذا النذر؟
يقول الأخ: نذرت لله إن أنجاني مما أنا فيه أن أصلي ركعتين بعد كل فريضة غير النافئة السنة الراتبة. نقول أولا يا إخوة، ليس الدخول في النذر فضلا، بل الدخول في النذر مكروه أو محرم، إما مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر طاعة وجب عليه أن يفي. طيب هذا الرجل كبير يقول أنا عجزت الآن ما أستطيع إلا أن أصلي الفريضة. نقول الصلاة لا يعجز عنها، صلي قاعدا، تصلي وأنت جالس وتشير بالركوع والسجود. قال ما أستطيع الجلوس، كنا صلي مضطجعا وتشير. قال أنا مستلقي على ظهري ولا أتحرك. قلنا صلي وتشير بما تستطيع. قال ليس في شيء يشير. قلنا صلي ولو بالنية ما دام عقلك موجودا، فالصلاة لا يعجز عنها. فقول الأخ قد عجزت لا، لكن لو فرضنا أنه نذر صياما فلما كبر سنه أصبح لا يستطيع أن يصوم، قلنا يكفر كفارة يمين. لكن في مثل الصلاة لا يتصور وجود العجز شرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الحكمة في تقبيل المصحف وما الدليل عليه؟
أولا، ما حكم تقبيل المصحف حتى نعرف الحكمة؟ فإن الحكمة فرع عن الحكم. لم يرد تقبيل المصحف ولا يشرع تقبيل المصحف. لا شك أن المصحف كريم وأنه يجب أن يكرم، ويحرم على المسلم أن يهينه، لكن التقبيل لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أفاضل الصحابة، وكذلك السجود عليه. بعض الناس إذا فرغ قبله سجد عليه، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها. ولذلك نقول: يجب أيها المؤمن أن تعتقد أنه يجب أن نكرم المصحف وأنه يحرم أن نهينه، لكن لا يجوز أن نخترع عبادة تتعلق بالمصحف أو بغيره إلا بدليل. ولا شك أن التقبيل عبادة هنا وليس عبثا، ليس كتقبيل المرأة ولا تقبيل الولد، هذا تقبيل عبادة فيحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لماذا يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة مدة غير يسيرة، وهل هناك دعاء خاص؟
أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سكتتان: سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة. سكتة قبل القراءة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الفراغ من القراءة يستعيد بها النفس. فبعض أهل العلم قال: إذا قرأ الفاتحة يسكت سكتة، لأنها سكوت بعد القراءة لكي يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، والجمع بين القراءة والاستماع، ثم إذا فرغ من السورة يسكت. قالوا عموم أنه كان يسكت بعد الفراغ من قراءته يشمل قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لكن الذي يظهر من تتبع السنة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت سكوتا طويلا بين الفاتحة والسورة، بل إذا فرغ من الفاتحة شرع في السورة، فهذه هي السنة. لكن الأئمة جزاهم الله خيرا يعني يسكتون من أجل تمكين المأمومين من القراءة، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المرة ثم تتوب، فإن هذا سبب لأن يتمادى الإنسان وقد يهلك والعياذ بالله.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إني أحرم، إذا أحرم الحاج من الميقات بعمرة فكان قاصدا للتوجه إلى مكة، وبعد ذلك حول الاتجاه إلى المدينة فنزع الإحرام، ما حكمه؟
أخ قدم من البلاد فأحرم من الميقات، ثم لما نزل في مطار جدة مثلا قالوا له فوجكم إلى المدينة، نزع الإحرام وجاء إلى المدينة، نقول أنت لازلت محرما، لازلت محرما، لأن الإحرام إذا انعقد لزم. قال لبست، قلنا لا حرج، انزع ولا شيء عليك. قال والله ما أستطيع، أنا إنسان مريض والبرد يؤثر فيه، ولو لبست الإحرام الآن بقي 10 أيام حتى أذهب إلى مكة أمرض مرضا شديدا، وهذا معروف عندي بحكم العادة. قلنا إذن أنت الآن مضطر للبس المخيط فالبسه، لكن عليك الفدية، وأنت مخير بين 3 أشياء، إن شئت تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، فإذا جاء وقت الذهاب تنزع الثياب وتلبس يعني الإحرام مع الفدية التي ذكرناها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: جئنا من السودان يوم 30 ذي القعدة في السنة التي مضت، ووصلنا إلى جدة إلى مدينة الحجاج، وقيل لنا أحرموا من هنا، ثم ذهبنا إلى مكة وأتممنا العمرة متمتعين وباقي الأنساك، فهل فعلنا صحيح؟
نقول إن كنتم في السودان من سواكن أو من جهاتها، أي الجهة التي داخلة إلى جهة البحر الأحمر، فهذا عند أهل العلم يحاذي جدة، وإن كنتم من المدن الأخرى كالخرطوم وبورت سودان وغيرها وأمدرمان، فأنتم قد تجاوزتم الميقات وأحرمتم من غير ميقاتكم، فعلى كل من أحرم من غير ميقاته دم، ولو كان جاهلا ولو كان مفتى، عليه ذبيحة تذبح توزع على فقراء مكة، فإن كان لا يجد قيمة الدم فقير فالصحيح أنه يصوم 10 أيام ولو في بلده. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للعمانيين: اذبحا بدنا، انحرا بدنا، قال لا نستطيع، قال صوما 10 أيام، فنقلهما من الذبح إلى الصيام 10 أيام، وهذا عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح. فنقول من كان منكم لا يجد قيمة الذبيحة فليصم 10 أيام ولو في البلاد والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل زنى بامرأة حتى صارت حامل، ثم اضطر أن يتزوجها وتزوجها بعد ذلك، فما حكم هذا المولود؟ هل ينسب إليه؟
هذه مسألة. رجل زنى بامرأة فأحبلها ثم عقد عليها وهي حبلى، ثم جاءت بولد، فعندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز أن يعقد عليها وهي حامل؟ الجواب لا، لا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة حامل عقدا مبتدأ، لا منه ولا من غيره. وقلنا عقدا مبتدأ للخروج من الرجعة، فلا يصح، وإنما يتركها حتى تضع، فإن تاب هو وتابت هي من الزنا حل له أن ينكحها، أما إن تاب هو وبقيت هي على زناها فلا يحل لعفيف أن ينكح زانية، ولا يحل لزان أن ينكح عفيفة. طيب، المسألة الثانية: هل ينسب الولد له؟ الجواب لا، عند أكثر أهل العلم وهو قول المحققين لا ينسب الولد له، لأن النسب في الشرع لا يثبت إلا بنكاح، لا يثبت إلا عن نكاح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالولد للفراش، والمقصود بالفراش هنا النكاح، فالولد للزوج، أما غير الزوج فليس له ولد وإنما له الحجر فلا ينسب له. طيب ماذا نصنع به؟ نقول أولا إن أرضعته هذه المرأة وعقد عليها يعني زوجها فهو ابن لها أيضا من الرضاعة. ثانيا أما النسبة فإنه يسمى وينسب إلى اسم عام يصح على كل إنسان، نسميه مثلا زيد، هو زيد ابن من؟ ابن عبد الله، ولا شك أنه ابن عبد الله، يقينا أنه ابن عبد الله، ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن عبد السميع، ابن عبد العليم، ابن ننشئ له سلسلة. ولا ينسب إلى هذا الرجل عند المحققين من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل تعرضت لموقف خطير وصعب.
سألني بعض الإخوة قال يا شيخ نحن نريد الستر على هذه المرأة التي أحبلها الرجل ولذلك يعقد عليها قبل أن يظهر حملها. قلت لا بأس من النكاح الصوري أمام الناس، لا بأس من النكاح الصوري أمام الناس، أمام الناس نزوجهما، لكننا نعلم ويعلم وتعلم أنه ليس بنكاح، لكن حتى يظن الناس يعني أنه تزوج بها وأنها حملت منه بشروط سأذكرها إن شاء الله. فإذا وضعت أنشأوا عقدا صحيحا، لكن يشترط لهذا أن لا يترتب عليه نسبة الولد إليه، فلابد من مراعاة هذا القيد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول تعرضت لموقف خطير وصعب في حياتي وقلت لو ربنا أنجاني منه سوف أصلي له ركعتين كل فرض زيادة عن الصلاة المقررة، والآن كبرت في السن ولم أستطيع الصلاة أكثر من الفروض المقررة، فما حكم هذا النذر؟
يقول الأخ نذرت لله إن أنجاني مما أنا فيه أن أصلي ركعتين بعد كل فريضة غير النافئة السنة الراتبة. نقول أولا يا إخوة ليس الدخول في النذر فضلا، بل الدخول في النذر مكروه أو محرم، إما مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر طاعة وجب عليه أن يفي. طيب هذا الرجل كبير يقول أنا عجزت الآن ما أستطيع إلا أن أصلي الفريضة. نقول الصلاة لا يعجز عنها، صلي قاعدا، تصلي وأنت جالس وتشير بالركوع والسجود. قال ما أستطيع الجلوس، كنا صلي مضطجعا وتشير. قال أنا مستلقي على ظهري ولا أتحرك. قلنا صلي وتشير بما تستطيع. قال ليس في شيء يشير. قلنا صلي ولو بالنية ما دام عقلك موجودا، فالصلاة لا يعجز عنها. فقول الأخ قد عجزت لا، لكن لو فرضنا أنه نذر صياما فلما كبر سنه أصبح لا يستطيع أن يصوم، قلنا يكفر كفارة يمين، لكن في مثل الصلاة لا يتصور وجود العجز شرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما هي الحكمة في تقبيل المصحف وما الدليل عليه؟
أولا ما حكم تقبيل المصحف حتى نعرف الحكمة؟ فإن الحكمة فرع عن الحكم. لم يرد تقبيل المصحف ولا يشرع تقبيل المصحف. لا شك أن المصحف كريم وأنه يجب أن يكرم، ويحرم على المسلم أن يهينه، لكن التقبيل لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أفاضل الصحابة، وكذلك السجود عليه. بعض الناس إذا فرغ قبله سجد عليه، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها. ولذلك نقول يجب أيها المؤمن أن تعتقد أنه يجب أن نكرم المصحف وأنه يحرم أن نهينه، لكن لا يجوز أن نخترع عبادة تتعلق بالمصحف أو بغيره إلا بدليل. ولا شك أن التقبيل عبادة هنا وليس عبثا، ليس كتقبيل المرأة ولا تقبيل الولد، هذا تقبيل عبادة فيحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لماذا يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة مدة غير يسيرة، وهل هناك دعاء خاص؟
أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سكتتان: سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة. سكتة قبل القراءة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الفراغ من القراءة يستعيد بها النفس. فبعض أهل العلم قال إذا قرأ الفاتحة يسكت سكتة، لأنها سكوت بعد القراءة لكي يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، والجمع بين القراءة والاستماع، ثم إذا فرغ من السورة يسكت. قالوا عموم أنه كان يسكت بعد الفراغ من قراءته يشمل قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لكن الذي يظهر من تتبع السنة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت سكوتا طويلا بين الفاتحة والسورة، بل إذا فرغ من الفاتحة شرع في السورة، فهذه هي السنة. لكن الأئمة جزاهم الله خيرا يعني يسكتون من أجل تمكين المأمومين من القراءة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.